الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. نوح عليه السلام بدأ بصنع السفينة وإذا بقومه يمرون على نوح عليه السلام وهو يصنع السفينة الفلك في صحراء قاحلة لا يوجد فيها ماء، يصنع سفينة فيسخرون من نوح عليه السلام ويستهزئوا بنوح، وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه. ما كان نوح عليه السلام ضعيفا في هذا الموقف، بل رد عليهم ردا قويا فقال إن تسخروا منا، والمقصود بمنا يعني مني ومن أتباعي، فإن قال إن تسخروا منا مني ومن أتباعي أي فإنا نسخر منكم كما تسخرون. فالسخرية هنا تعجب واستهزاء باحتقار مع استحماق، فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. ونوح عليه السلام قابل السخرية بوعد بالسخرية، يعني قابل السخرية التي سخروا منه، قال سخروا منه، قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم، يعني يعدهم بالسخرية. والسخرية من نوح عليه السلام، سخرية نوح والمؤمنين من الكافرين من سفه عقولهم، يعني أنتم تسخرون منا لأننا نصنع الفلك في صحراء، طيب نحن نسخر منكم لأنكم سفهاء العقول ولأنكم جهلاء بالله وبصفاته، فالذي أمرنا بصنع السفينة الله، واصنع الفلك بأعيننا ووحينا، أوحى الله إلي أن أصنع الفلك، فإذا أوحى الله إلي بشيء فإنه لن يضيعني. فأنتم لما تسخرون مني على صنع السفينة أنا أسخر منكم لجهلكم بالله، وأسخر منكم لسفه عقولكم، أنتم جهل بالله الذي أمرني لن يضيعني. وبذلك يتضح وجه التشبيه، فإنا نسخر منكم كما تسخرون، كما هذا تشبيه، تشبيه في السبب والباعث على السخرية، وإن كان بين السببين بين بون شاسع، لكن هو السبب، السبب من سخريتهم أن نوح عليه السلام يصنع الفلك، تحول بحسب ما قالوا من نبي إلى نجار، والسبب في سخريته أنهم سفهاء العقول لم يفهموا عن الله ولا عن دينه ولا عن وحيه ولا عن رسوله نوح، ما فهموا، فلذلك يسخر منهم نوح من هذا الباب. وفعلا الذي لا يفقه عن الله هذا إنسان سفيه العقل، لا يفقه عن الله سفيه العقل، يعني المثال الذين يقولون مثال قوم نوح الذين يقولون له تصنع سفينة في وسط الصحراء كمثال الذين ينكرون المعجزات في وقتنا، فيقول بعضهم إن الإسراء والمعراج كان بالروح فقط وليس بالروح والجسد، لما؟ قال لأنك لو حسبت بالسرعة فإنه يستحيل أن يذهب إلى بيت المقدس ثم يعرج به إلى السماوات، لو حسبت أي سرعة، أعلى سرعة وصل إليه الإنسان، يستحيل أن يصل من بيت المقدس أن يصل إلى السماوات العلى، ويبدأوا يحسبون الحسابات أنك تستغرق في الانطلاق من صاروخ قوته كذا حتى تخرج فقط خارج غلاف الأرض مدة كذا وكذا، حتى تصل الأجرام السماوية تحتاج إلى مدة كذا، فما بالك بمن وصل للسماوات العلى بل إلى سدرة المنتهى. هؤلاء سفهاء العقول نفس الذين قالوا تصنع سفينة في نفس الشيء، لما؟ لأنهم قاسوا الأمر على قدرتهم هم، على تصوراتهم هم، ولكن الأمر يقاس بنسبة صاحب الأمر الله رب العالمين. فالله عز وجل لما أجرى حديث الإسراء والمعراج بالنبي عليه الصلاة والسلام، لما أسرى بنبيه، هذه المسألة لا تقاس بعقولنا نحن، ولا بمقاييسنا نحن. انت قست انت بما وصلت اليه من علم، ولكن المقاييس الإلهية، العلم الإلهي، القدرة الإلهية فوق هذه المقاييس البشرية، فوق ذلك، فوق ما يتوقعه البشر. ذلك لما بدأ مثلا في الإسراء بدأ بتنزيه نفسه وتسبيحه، ماذا قال؟ سبحان الذي أسرى بعبده، سبحان الله عظيم، سبحانه، سبحان الذي أسرى بعبده، لأن الإسراء والمعراج ليس في قدرة البشر. فالذي يسخر من الإسراء والمعراج ويقول لك هذا كان في الروح فقط دون الروح والجسد، نقول له أنت قست على قدرتك أنت. وكذلك كل من ينكر المعجزات نقول هذا مستحيل أن يحدث في عالم، في عالم انشقاق القمر، نبع الماء من بين الأصابع، مستحيل أن يحدث، عجيب، نبع الماء من بين الأصابع، عجيب هذا أن يحدث ولا ويستحيل أن يحدث. طيب كيف ينبع الدم من بين الشرايين؟ كيف؟ وكيف يسير الدم في تلك الشرايين الدقيقة؟ كيف؟ الذي جعل الدم يسير في تلك الشرايين والأوردة يجعل الماء يسير بين أصابع النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ليس شيئا غريبا. لكن كما قلت سابقا نحن ألفنا شيئا، فما ألفناه، ما ألفناه واعتدنا عليه أصبح ما يناقضه أو يخالفه أصبح شيئا بالنسبة لنا غريبا نرده بسهولة، وهذا من الخطأ. يعني مثلا استغرب الناس وضل النصارى وهذا الابتلاء لما خلق الله عيسى من أب، من أم دون أب، يعني بهذا اختلف البشر، اختلفت البشرية بعد ذلك، فاختلف الأحزاب من بينهم، اختلفت البشرية. قال كيف يكون ابن من دون أب؟ كيف هذا؟ لا أنا أستغرب أيضا كيف يكون ابن من أب وأم؟ تستغرب أن يكون ابن من أم فقط دون أب؟ طب أنا أستغرب أن يكون ابن من أب وأم، كيف هذا؟ كيف تكون النطفة؟ النطفة ليكون منها الولد إنسان سميع بصير بإذن رب العالمين، كيف هذا؟ لكن نحن ألفنا ذلك، ألفنا، تعودنا أن يكون من النطفة ولد. لا هذا شيء عجيب، أي مصنع من المصانع تضع فيه نطفة بخرج لك ولد؟ إذا قدرة رب العالمين، لأن الناس ألفوها فبعد ذلك أصبحوا يعترضوا على قدرة الله. يا نوح أنت تصنع الفلك في وسط صحراء وسخروا منه، فإنا نسخر منكم كما تسخرون. قلنا المسلم في هذا قوي في الحق، لم يقل نوح بارك الله فيكم جزاكم الله خير ومش مشكلة، كفار هؤلاء، هؤلاء قوم معاندون، الآن يناسب معهم الشدة، فإنا نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون من يأتي عذاب يخزي ويحل عليه عذاب مقيم. وذلك الأنبياء يصنع الفلك هنا قال لإنقاذ البشرية، الأنبياء يريدون إنقاذ البشرية. وبعض أهل العلم جعل الكاف للتعليل، فإنا نسخر منكم كما تسخرون، أي لأجل أنكم سخرتم منا، لأجل، قال كما قال الله تعالى واذكروه كما هداكم، كما هداكم، يعني ما معناها كما هداكم؟ لأجل أنه هداكم. واذكروه كما هداكم، واذكروه لأجل أنه هداكم، من أجل أنه هداكم. قال الله تعالى، قال حكاية عن نوح عليه السلام، فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. قوله فسوف تعلمون، هنا أتى بسوف التي تفيد الزمن البعيد. لو قال فستعلمون، إذن هذا زمن قريب، المستقبل البعيد قال سوف، والمستقبل القريب يؤتى له بالسين، المستقبل القريب، ما قال فستعلمون، قال فسوف تعلمون، فسوف تعلمون. وهذا على المستقبل، تعرفون أن الحدث إما أن يكون ماضيا، وإما أن يكون حاضرا، وإما أن يكون مستقبلا. فإذا كان ماضي يستعمله الفعل الماضي، وإذا كان الحاضر أو المستقبل فيستعمله الفعل المضارع. قال فسوف تعلمون، فسوف تعلمون، ومن علامات الفعل دخول سوف عليه. فقوله سوف تعلمون وتعلمون لإفادة الاستقبال في المستقبل، فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. يقول الشيخ ابن عاشور رحمه الله، يقول والآية تفيد أدبا شريفا بأن الواثق بأنه على الحق لا يزعزع ثقته مقابلة السفهاء ولا سخرية الساخرين. الواثق بأنه على الحق لا يزعزع ثقته مقابلة السفهاء. سفيه هذا يسخر مني، أنا يستهزئ مني فلان، لا بأس أنا على الحق، أنا واثق أني على الحق. بعض الناس ترى من لأن بعض الناس هيك أصدقاء ضحكوا شوي يعني لأنه التزم وتمسك بالدين، قال للمسجد وداعا لا لقاء بعده، يعني آخر مرة بدخل المسجد. لما؟ لأنه بس شوي هيك يعني ضحكوا شوي عليه. طب أنت على الحق، مدام أنت على الحق لا يضرك مقابلة السفهاء ولا سخرية الساخرين. يعني أنت بتدينك لما التزمت وتدينت أنت على الطريق الصحيح، أنت لما تقول حلال أو حرام أنت لا تقول هذا من عند ذاتك، من عند نفسك، لا لا تقول هذا من عند نفسك أو من عند ذاتك، أنت تقول حلال أو حرام لأن الله أحل أو الله حرم. فلما يسخر منك هؤلاء أنت تثق بأن ما عندك هو الحق، فلماذا تتزعزع ولماذا تتحرك؟ أنت ما عندك الحق، دعهم يسخرون. انظروا الآن بعض الذين يتمسكون بدين الله ويخالفون أعراف الناس وتقاليد الناس، يخالفونه. ممكن يعني عرس يجري عندنا بدون موسيقى وأغاني؟ تخيل واحد لو عمل عرس بدون موسيقى وأغاني بيسووا أضحوكة، لكن بس هذا أضاء، هذا طبق شرع الله وطبق دين الله. بيعملوا أضحوكة يا إخواني، بقولك شو إحنا جايين على العزاء، هذا عرس إحنا جايين نقعد يعني بدنا نرقص بدنا نغني بدنا، هذا فرح. طب فرح يعني معصية؟ لا، هو الآن لما لم يفعل هذا الأمر سيسخر منه، والله بده يسمع كلام كلام ثقيل، ويحدث هذا يسمع كلاما ثقيلا من الأقارب والأباعد. طيب يتزعزع؟ الأصل أن لا يتزعزع، هو على الحق، أنا على الحق، أنا لا أسمع الأغاني ولا الموسيقى، ليس لأني كما يقول البعض، ليس لأنك عدم مرهف الحس، ما عندك إحساس ولا مشاعر في سماع الموسيقى اللطيفة هذه، ليس هذا، بل أقول لأن الله حرم ذلك، فقط لأجل أن الله حرم هذا. إذن يا إخواني صاحب الحق، مهم هذا، صاحب الحق لا يتزعزع عن حقه ولو سخر منه الساخرون. فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزي ولو سخر منه الساخرون. ولما قال الله تعالى ولقد استهزئ برسل من قبلك، تظن أن ولقد استهزئ برسل من قبلك أن مسلسل الاستهزاء سيتوقف؟ لن يتوقف. استهزئ برسل من قبلك واستهزئ بك وسيستهزئ بأتباعك. فإذا أردت أن تكون متبعا للرسول فلا بد أن تنال نصيبك من استهزاء الناس بك، لا بد أن تنال نصيبك من استهزاء الناس بك، لا بد أن تنال هذا النصيب، يستهزأ بك إذا أنت متدين وكذا، لكن بشرط أن تحافظ على تدينك. إذا أنت بتساير الناس وبتمشي معهم، حلال حلال الحرام حرام، صلوا صلوا ما صلوش أنا معهم، خاضوا في الكلام، يا الله يا إخواني ما أصعب أن تكون صاحب موقف أمام أناس يعصون الله وأنت تجلس بينهم، ما أصعب. خمسة شباب وبتكلموا غيبة ونميمة، سهرة أقارب كذا وبقولوا فلان كذا، ما أصعب أن تقول اتقوا الله يا جماعة، لا يجوز أن تذكروا الناس بسوء، ذكرك أخاك بما يكره، لا يجوز أن تكلموا فلان وفلان، اتقوا الله. ما أصعب هذا الموقف؟ لما؟ لأن هؤلاء جميعا سيرموك بالسخرية، شو عامل علينا شيخ، شو صاير لك ما شاء الله، شو تعلمت كلمتين وصرت تعلم علينا، ها ما أصعب حقيقة، خاصة إنكار المنكر بين الإخوة والأصدقاء والأقارب. ذكروا الناس، هذا يحدث في مجالسنا، ذكروا الناس بسوء، هذه غيبة. شرعا أنت يجب عليك واحد من أمرين: الأول الإنكار والتغيير، والثاني ما استطعت الإنكار، ما تحولوا، لا ظلوا يتكلموا في المعصية. الثاني أن تقوم من المجلس. فقالوا: المنكر إما أن تزول عنه، إما أن تزيله وإما أن تزول عنه. المنكر إما أن تزيله وإما أن تزول عنه، إن لم تزله زل عنه، يعني قم عنه. فإما أن تغير الأمر وتكلموا بأمر آخر، أو أن تقوم من هذا المجلس. فكم واحد الآن ممكن يفعل هذا الموقف الرجولي القوي هذا خدمة لدين الله؟ قلة، لأنه أول ما يفعل أن يسخر منه. لكن صاحب الحق والله لا تهمه سخرية الساخرين ولا استهزاء المستهزئين. صاحب الحق أقوى من كل شيء أيها الإخوة، لأنه يثق بالله. فسوف تعلمون ماذا ينوح، بإيش تهددنا؟ إيش فسوف تعلمون؟ نحن نستهزئ بك ونسخر منك. فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. فسوف تعلمون من يأتيه عذاب وأسند هنا العلم إلى ضمير المخاطبين، فسوف تعلمون. سوف تعلمون هذا يدل على المستقبل، أنكم ستعلموا علما يقينا من الذي سيأتي عذاب يخزيه. فريق الآن يأتي عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم، وفريق ينجو. سوف تعلمون، كلمة سوف تعلم هذه في تحمل معنى إيش؟ التهديد، تحمل معنى التهديد. والنبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر له في المسند، ذكر له أن امرأة في الحبشة كانت تحمل قلة على رأسها، قال: فجاء شاب فضربها بين كتفيها فوقعت فانكسرت قلتها. فقالت: سوف تعلم يا غدر، سوف تعلم يا غدر، إذا جمع الله الأولين والآخرين ونصب الميزان كيف يكون حالي وحاله. سوف تعلم يا غدر. فلما حدث النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الخبر في الحبشة، قال: صدقت والله، كيف يقدس الله أمة لا يأخذ ضعيفها من قويها حقه غير متعتع. كيف يقدس الله أمة؟ لكن انظر ماذا قالت: سوف تعلم يا غدر، تهديد، تهديد، سوف تعلم. فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. عندنا نوعان من العذاب: عذاب يخزيه، والنوع الثاني عذاب مقيم. ما معنى العذاب المقيم؟ قالوا: العذاب المقيم الذي لا يحول ولا يزول عنه. طب وعذاب يخزيه؟ عذاب يهينه، يهينه إهانة. قال الإمام القرطبي رحمه الله في تفسيره: فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه في الدنيا ويحل عليه عذاب مقيم في الآخرة. لأنه هددهم بنوعين من العذاب: عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. ذكر العذاب مرتين: فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. فالإمام القرطبي كان يقول: فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه في الدنيا، وحدث هذا الطوفان، ويحل عليه عذاب مقيم أي في الآخرة. ولذلك الله تعالى لما أغرق قوم نوح مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا، مما خطيئاتهم أغرقوا، هذا عذاب إيش؟ الدنيا. فأدخلوا نارا، عذاب الآخر. فذكر العذابين: مما خطيئاتهم أغرقوا في الدنيا، هذا عذاب الدنيا، فأدخلوا نار، عذاب الآخرة. فسوف تعلمون من يأتي عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. حقيقة أكثر شيء يهدد به الإنسان أن يهدد بعذاب الله، أن يهدد بعذاب الله. سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع. أكثر شيء يهدد أن يقع عذاب الله عليه، إن عذاب ربك لواقع، ما له من دافع. أكثر تهديد وأكبر تهديد أن يهدد بعذاب الله، لا سيما عذاب جهنم الذي هو وصفه هنا بقوله عذاب مقيم. مقيم أي هم لا يتحولون ولا يزولون عنه، العذاب دائم. وذلك الله تعالى قال عن المجرمين، قال إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون. إيش قال بعدها؟ لا يفتر عنهم، لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون. يا إخواني لا يوجد ذرة ذرة من الراحة في نار جهنم. شوف ذرة ذرة من الراحة في نار جهنم لا يوجد. عذاب متواصل، بؤس متواصل، جحيم متواصل، ذرة راحة، ذرة استراحة واحدة لا يوجد، ذرة. لا يفتر عنهم وهم لا يزولون عن العذاب ولا العذاب يزول عنهم، بل هذا الألم الحسي والعياذ بالله حتى يبقى متألما، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. فقوله هنا عذاب مقيم لا يتحولون ولا يزولون عن مقيم. ويوصف واختم بهذا، يوصف عذاب النار مرة بأنه مقيم، ومرة أليم، ومرة عظيم، ومرة مهين. عذاب عظيم، عذاب أليم، عذاب مهين، عذاب مقيم، يوصف بهذه. قالوا كل وصف يدل على معنى، كل وصف يدل على معنى. فأليم يدل على شدته وإيجاعه، موجع. طيب مقيم يدل على طول الزمن والمدة، استمرارية العذاب. طب مهين، قال لك ممكن إنسان يعذب لكن مع عذابه يشمخ بأنفه، هو معذب ويشمخ ويؤذى، مثل ما قال ذاك وتجلدي للشامتين أريهم أني لريب الدهر لا أتضعضع. وتجلدي للشامتين، مهما نزلت عليه مصائب أنا لا أتضعضع أبقى شامخا. فممكن إنسان يعذب ويؤذى ومع العذاب يشمخ بأنفه، قال لا، عذاب جهنم عذاب مهين، يعني أليم ومقيم ومهين، إهانة له، إهانة له. فقوله يحل علي عذاب مقيم أي طويل المدة لا ينتهي، هذا بالنسبة للكفار. الآن صنع، كأن الآية تقول صنع نوح الفلك ومكث مدة، الظاهر والله أنه أن زمان صنع السفينة طويل، لأنه قال فسوف تعلمون. وشاء الله أن يصنع نوح السفينة، ترى يعني ممكن الله يصنع السفينة بكون فيكون، الله يخلق السفينة، كوني سفينة اركب يا نوح أنت ومن معك وتكون النجاة. لكن أراد الله أن يصنع نوح السفينة ليشفي صدور قوم مؤمنين، ليري هؤلاء الغيظ أن صنعنا سفينة كانت سبب هلاككم. يعني هي كأنها صحيح تدبير إلهي في نزال الماء من السماء وكذا والطوفان، لكنه كما قال قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم، نحن الذين صنعنا السفينة، صنعنا السفينة التي كانت سبب نجاتنا وسبب هلاككم. فقال فسوف تعلمون من يأتي عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. إن الآن انتهى صنع السفينة، جاء الموقف الآن، حتى إذا جاء أمرنا وفار التنور. ما معنى التنور؟ إيش يعني وفار التنور؟ قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن. نكمل إن شاء الله الدرس القادم، صلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه.